منبر الدعاة إلى الله.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين، وبارك الله في كل يد تمتد لتعتني بكل ما يحيط بعلوم القرآن وبكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وجزى الله خيرا سمو الشيخ محمد بن راشد راعي الجائزة حفظه الله، وكل العاملين في هذه المؤسسة التي بدأت عملاقة. ولا أريد أن أخص بالذكر سواء أخي الكريم المستشار إبراهيم بومدحة رئيس الجائزة وإخوانه العاملين معه، ويعني أدعو الله عز وجل أن يجعل كل ما يعملون في هذه الجائزة، كل ما يفعلون من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وإفهام كلام الله سبحانه وتعالى لخلقه، واستضافة كثير من الإخوة والزملاء والأبناء من الدعاة المخلصين الذين نحبهم جميعا، لإثراء هذه يعني المعاني القيمة في شهر القرآن الذي أنزل فيه القرآن. وكي لا أطيل في مقدمات أو في مقدمة طويلة، أدخل إلى المحاضرة يعني رأسا وأقول عظمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تكمن في رحمته بالبشرية، وتكمن في أنه أعلى قيمة الإنسان، وتكمن في أنه كان صورة واضحة وما زال وسوف يظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها نموذجا لكتاب الله سبحانه وتعالى، كأنه قرآن يسير على قدمين. وتضيف إلى عظمته إذا أردت صلى الله عليه وسلم أنه كون جيلا من الرعيل الأول وصل بهم الحال أننا رأينا المدينة الفاضلة في المدينة المنورة، وشع النور من هذه المدينة إلى بقاع الأرض، فحج معه 13,100,000 من الموحدين في حجة الوداع. دفن منهم 13 تقريبا في مكة، ودفن 10,000 ببقيع الغرقد، فبقي من هذا الجمع 90,000 ما دفنوا لا بالمدينة ولا بمكة. فإذا بحثت مستقرئا التاريخ وفي أضابير التاريخ وأوراقه، وجدت ورأيت أن هؤلاء 90,000 قد انساحوا في أرض الله يبلغون كلام الله سبحانه وتعالى، حتى وصل عدد المسلمين اليوم إلى ما يقترب من 1,500,000,000. يقصن أوروبا وحدها 30 مليونا من المسلمين، وفي أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا وغيرها تقريبا يقترب من 20 أو 25 مليونا، هذه الإحصائيات التي تصل إلينا. لكن القضية في أول الأمر وآخره أن هذا النور، نور الإسلام وهذا النور المحمدي، قد انتشر في أرجاء المعمورة كلها، حتى بشرنا هو قبل أن يرحل من هذه الدنيا ويقول يعني أن هذا الدين لا يصلنا إلى مشرق الأرض ومغربها فيما معناه، ما من بيت مدر ولا وبر إلا ودخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله فيه أهل طاعته، وذلا يذل الله فيه أهل معصيته. والعالم اليوم والإنسان يتجول مشرقا ومغربا يبحث عن ملاذ أو بر أمان في هذا العالم المتلاطم الأمواج، يفيء الإنسان إلى واحة الأمن والأمان. العالم الآن يبحث، فمنهم من يريد دينا دون تكاليف، يعني يريد بعض الغربيين دين ليس فيه شريعة، ليس فيه حلال ولا حرام، لا تقل لي افعل كذا ولا تفعل كذا، ولكن أنا أريد دينا أعيش فيه مع سلام أو في سلام مع النفس. هذه يعني طائفة من الذين يعيشون في الغرب. طائفة أخرى يراوحون بين هذا وذاك. طائفة ثالثة لم نوصل نحن، وهذه الكارثة الكبرى، ما تركه لنا صلى الله عليه وسلم حيث تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما ظهرت نعمة الإسلام علينا أو ما أظهرنا نحن نعمة الإسلام علينا، فرآنا الآخر أننا يعني أمة قد تكون متخلفة، أمة لا تحب التقدم، ونسي العالم ما قدمه سلفنا الصالح من تقدم وحضارة. والكارثة الأعجب أن كثيرا من أبنائنا من أبناء الكتب وليس من أبناء العلماء، أن سبحان الله العظيم يعني يقيم الدنيا ولا يقعدها من أجل أن يلبس الساعة في اليمنى أو في اليسرى، والمصيبة أنه لا اخترع الساعة، يستحي على دمه ويسكت لأنه لم يخترع الساعة، ولو أخذ مخترع الساعة ساعته ما عرفنا مواعيد ولا عرفنا مواقيت. ولكن يجب أن نشكر للناس اختراعات التي أخذوها من الفتات المتساقط حول موائدنا. وكان الحاكم الغربي في عصور الازدهار الإسلامي إذا أراد أن يثبت لشعبه ولحاشيته أنه يجيد العلم ويجيد لغة الحضارة يضع بين كلماته وبين طيات كلماته كلمات عربية ليثبت لمن يحيط به أنه يفقه لغة الحضارة ولغة التقدم ولغة العلم، كما يصنع دائما المهزوم أمام المنتصر والمغلوب أمام الغالب، وكما نصنع نحن ويضع أبناؤنا ألفاظ عجيبة يعني من لغات لا نعرف أصولها وليست من أدبياتنا ويطعمون بها كلامنا، وللأسف الشديد فبدأت تبهت أمام المسلم أو المتمسلم قوة اللغة العربية التي جاء بها أو يعني القرآن الكريم ونطق بها الرسول العربي الأمين صلى الله عليه وسلم الذي كان رحمة للعالمين. فإذا قلت أنا لولدي اليوم مثلا أو أنت تقول لابنتك يا ابنتي ناوريني هذا الحاكوم، سوف تفغر البنت فمها وتقول الزوجة ربما الزوج من كثرة أو من الصيام بدأ عقله يعني يأتي بكلمات لا يعرف معناها. لكن إذا ترجمت لكم كلمة الحاكوم يعني الريموت كنترول، فإذا قال رجل لابنه أعطيني الحاكوم يعني الذي يتحكم، قال مجمع اللغة العربية هذا هو الذي نتحكم به في فتح التلفاز وإغلاقه، في فتح الشاشة وإغلاقها. قال العلماء علماء اللغة دعونا نقول كلمة الحكوم، لكن هي ثقيلة على أذن أبنائنا وثقيلة على أذن بناتنا، لأن من سنوات وضعت كلمة الحاسوب بدأت الأذن تلتقط وبدأ الناس يستوعبون كلمة الحاسوب وبدأت لا تلفظ من أذن الكثيرين، وأصبحت لغة كثيرة موجودة في الصحف والمجلات وهذا شيء طيب. فما تكرر تقرر، ما تكرر تكرر. كرروا علينا أن دينكم دين إرهابي، أي إنسان مسلم يبدأ في الكلام يقول ليس دينا دينا إرهابي، أمس من الإرهابيين، وكأننا ندافع عن حقيقة كائنة. دع هذا عنك، وما عليك إلا أن تظهر عظمة الإسلام وتظهر عظمة الرحمة العليا التي يعني أعطاها لنا رب العباد في شخص رسولنا صلى الله عليه وسلم. فماذا قدم عليه الصلاة والسلام لهذه البشرية؟ تعالوا لنسرد عناوين، لأن وقت المحاضرة لا يأذن ولا يسمح بأن يعني نسهب في شرحنا وأن نخوض في تفصيلات أنتم أعلم بها مني بفضل الله سبحانه وتعالى. أول شيء تستطيع أن تلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قدم لهذه البشرية التعيسة قدم صورة الإنسان الذي خلقه الله عزيزا لا يطأطئ رأسه إلا لخالقه فقط. لأن الإسلام عندما جاء جاء والمجتمع العربي فيه طبقية. والآن أحد المنظرين القساوسة الأمريكان يقولون إن عصرنا الذي نعيش فيه الآن منذ 50 سنة يشبه تماما العصر الذي سبق إرسال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ويقول هذا القس المنظر سبحان الله أن العالم يجب أن يؤوب إلى ما جاء به محمد بن عبد الله مرة أخرى حتى تنقذ البشرية من الويلات التي سوف تحيق بها. بل إن الكوارث كما يقول بعض المنظرين عندهم الكوارث الأخلاقية التي في العالم الآن يقولون إنها أخطر ونتائجها أسوأ من الحربين العالميتين، الحرب العالمية الأولى من 1914 إلى 1918 والحرب العالمية الثانية من 1939 إلى أغسطس 1945 وهيروشيما وناجازاكي، رغم أنه قتل فيها ما يقرب من 60 مليونا. يقول المنظرون اليوم إن قتل القيم أو المنظرين اليوم عقول يعني إن قتل القيم عند الإنسان هي أسوأ من قتل الإنسان نفسه، لأن الإنسان عندما يعيش بلا قيم يعيش ميتا. ولذلك القرآن لما نزل على حبيب الله صلى الله عليه وسلم يقول له ربه ويقول لنا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، مع أن الترتيب المنطقي يقتضي أن يقول القرآن الرحمن خلق الإنسان علم القرآن علمه البيان، فخلق الإنسان قبل التعليم، الإنسان لا يتعلم قبل أن يخلق. لكن الله عز وجل يلفت أنظارنا وانتباهاتنا إلى قضية خطيرة، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، فجعل خلقنا بين تعليمين، بين تعليم القرآن وتعليم البيان وهو تفصيل القرآن في هذه الحياة. فإذا لم يتعلم الإنسان هذا القرآن ولم يتعلم بيانه الذي بيّنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما إنسان غير موجود أو معدوم خلقا، لأن الإنسان لما خلق خلق بين هذين التعليمين، فإن لم يتعلم القرآن وبيانه فكأنما لم يخلق وكأنما هو غير موجود في هذه الحياة. ولمح عبد الملك بن مروان هذه القضية، يجلس مع أحد أفراد حاشيته ويقول يعني يلعب معه الشطرنج، قال خادمه رجل بالباب، فكان أمير المؤمنين أن أخرج منديله فغطى رقعة الشطرنج، قال يعني بدل الناس تتلاسن على أمير المؤمنين وقل تركين أمر الحكم وعادين عبو شطرنج ملفين المسؤولية. تعرف الناس ما شاء الله إحنا عرب نقادين للدرجة الأولى وعيوننا لا تقع إلا على يعني نسأل الله أن يصلح عيوننا، يعني بلاش يصلح ما يقع عليه العين، لا يصلح العين نفسها لتنظر إلى ما خلقت إليه، ولا تكن أخلاقنا ذبابية لا ترى إلا عيوبا في الناس، فإن في الناس فضائل كثيرة لو نظرنا إليها وطورناها ونميناها ونشرناها لانتشرت الفضائل في المجتمع كله. فقال عبد الملك سائلا الضيف أتحفظ القرآن؟ قال لا. أتحفظ شيئا من السنة؟ قال لا. أتحفظ شيئا من أيام العرب، تاريخ العرب وأدبيات العرب والشعر والأدب العربي والشعر الجاهلي والشعر السعادي؟ قال لا. قال بعد أن نزع المنديل من فوق رقعة الشطرنج ويقول لمن أمامه العب ما معنا أحد، ده ميت سبحان الله، ميت مش حد، مش عايز لا علم ولا قراءة ولا سبحان الله. ولذلك يعني كي نخفف يعني من الثقة للمحاضرة إن كانت واخدة الصورة الأكاديمية، يقال إن 3 من النساء اجتمعنا اجتماعا وقالت يعني قلنا بينهن ان احنا نريد ان نعمل تمرد على الازواج ونرى النتيجة. ما هو التمرد؟ احنا خلاص عصر الطبخ والكنس والكي والغسل انتهى، فاحنا كل واحدة تبلغ زوجها بهذا الامر ونجتمع بعد شهر لنرى نقرر نتائج هذا العمل التمردي. اجتمع بعد شهر بدأت الزوجة الفرنسية الحقيقة يعني انا خبرت الزوج بهذا لا طبخ ولا كنس ولا غد خلاص انتهى الموضوع. فبعد اول يوم لم ارى شيئا، ثاني يوم لم ارى شيئا، اليوم الثالث رأيته قد دخل ومعه طباخ وسفرجي ما شاء الله، يعني ايه جاب التبرد ايه نتيجة. المرأة الصينية او الكندية قالت الحقيقة ايضا نفس القضية، بلغته وبعدين اول يوم لم ارى شيئا، اليوم الثاني لم ارى شيئا، اليوم الثالث لقيته دخل بباقة ورد، وباقة هذه كلمة عربية ولكن اولادنا يقولوا بوكيه يعني عشان ايه يبقى متحضر، هي باقة مهم باقة ورد، ودخل فحضر العشاء يبقى ايه جابت ايه نتيجة. المرأة العربية اعزكم الله قالوا يعني لا يعني مش نعمل اعزكم الله، فقالت انا الحقيقة ابلغته ان ما فيش لا طبخ ولا هم. فالحقيقة اول يوم لم ارى شيئا، اليوم الثاني لم ارى شيئا، اليوم الثالث بدأت ارى بعيد اليسرى شيئا خيالا يعني سبحان الله العظيم. فيبدو ان الرجل تعامل معها معاملة يعني كما ايه لا ينبغي ان يتعامل. نحن لا نريد ان نتعامل مع تاريخنا كما تعامل هذا الزوج على يعني مع زوجته المتمردة، ولكن نقول ان الاسلام عندما ينظر الانسان الى عظمة الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما قدم للبشرية لم يقدم لبني الانسان لم يقدم للمسلمين فحسب، او لم يقدم للبشر فحسب، انما قدم لكل الكائنات صورا من صور الرحمة. اول ما نرى عليه الصلاة والسلام قدم خيرا للبيئة التي نعيش فيها، فامرنا الا او نهانا عن الاسراف في الماء. وكان زمان انا وانت جدي وجدك كان يتعب في الاتيان بالماء من منابعه، فلما كان يتعب في الاتيان بالماء من منابعه سواء من البئر او من النهر او من مجرى الماء الموجود كان لا يسرف في الماء، لان يبذل مجهود رهيب سواء يحمل قربة الماء على ظهره او على ظهور الدواب، فكان كوز الماء يكفي لوضوء الاسرة كلها. فلما ظهر التمدين عندنا كان من الواجب نحافظ على هذا الانفاق المرشد في الاغتسال والوضوء، لا تسرف ولو كنت على نهر جاري. فلما صارت الماء في خزانات وصارت الماء في صنابير، صار مجرد الانسان يفتح الماء يجد امامه، صار الذي كان يوضئ وتغتسل منه العائلة كلها صار لا يكفي ايه فردا بعينه. فصار الانسان بعيدا عن فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي امر بترشيد الاستهلاك في المياه لانها نعمة سوف يحاسبنا عليها رب العباد سبحانه وتعالى. فاذا الحفاظ على مصادر البيئة، اياك ان تبولن في الماء الراكد ولا تتغوط تحت ظل الاشجار سبحان الله. فاذا هذه رحمة بهذه البيئة التي نعيش فيها، ونحن نؤذي بيئتنا، لان كل ما خلق الله عز وجل بخلقه وبنفاياته التي تخرج منه، يعني خلق الله الانسان، خلق الحيوان، خلق النبات، نحن اذا متنا او الحيوانات اذا نفقت او اذا اعزك الله اخرجنا من الفضلات التي تبقى سواء منا او من الحيوانات، هذه الفضلات من خلق الله سبحانه وتعالى تنفع التربة. اما ما اخترعه الانسان للاسف من سيارات وطائرات والى اخره، ظهر الفساد في البر والبحر، النفايات التي تخرج من الصناعة البشرية تقتل الانسان وتبيد الانسان. الاسلام جاء وكان يعني كما نقول دائما العربي غير مرحب بوجود الانثى في المجتمع العربي، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلي قيمة الانثى ويعطيها حجمها الحقيقي ويرفعها القدر الذي اراده رب العباد سبحانه وتعالى بها، وقال عنها رب العباد ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فاعلى قيمة المرأة وقال لا يكرمهن الا كريم ولا يهينهن الا لئيم. ولو تأسينا كأزواج جميعا وربينا ابناءنا على احترام النساء كما يجب كما احترم اسلافنا جداتنا، عندئذ نكون قد استننا وقدمنا للبشرية موضحين ما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا سبحان الله العظيم الحبيب صلى الله عليه وسلم جاء في مجتمع لا تستشار فيه المرأة. مش حد يستشير المرأة والبنت في زواجها تفاجأ برجل لا تعرفه ولا يعرفها ويزوجها. لكن جاء ليضع قوانين صارمة في قضية الاختيار، ولا يجوز ولا يصح الزواج إلا إذا كان البنت قد وافقت. إن كانت قد تزوجت من قبل فلا أن تتكلم، وإن كانت لم تتزوج من قبل فبكرها أو يعني عذريتها يعني تجعلها تستحي. يعني كان فيه شيء اسمه يعني حمرة الخجل، وزاد في بعض كثير من البيوت الحمد لله كانت عند البنت، وإذا ذكر الزواج أمامها كانت تولي من أمام يعني أو تختفي من وجه أبيها لأنها تستحي أن تتحدث أو يتحدث إليها في هذا الكلام. لكن يعني الحمد لله رب العالمين الآن بناتنا يعني ما شاء الله لا يعني ربما لا نلحق أن نعرض عليها وربما تعرض علينا هي، لكن على كل ما شاء الله سواء كده أو كده القضية في الإسلام تقتضي ألا يقوم ولا يكون هذا الزواج إلا برضا منها. وجاءته امرأة تشكو من أبيها أنه يريد أن يزوجها بابن أخيه ليرفع به خسيسته. فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم شكايتها أعطاها ما تريد لكي نقرر نحن أننا لا يجب أبدا أن نقهر بناتنا على زواج معين، أو أن نستحي أن نعرض بناتنا كزوجات على شباب صالحين. وهذه صنعها عمر رضي الله عنه، ونحن لسنا أغير من عمر ولا أفضل من عمر رضوان الله عليه. لما تأيمت حفصة عرضها كما تعلمون على صديق أبي بكر وعرضها على عثمان، فلما أعرض الإسلام سكت أبو بكر وقال عثمان أنا لا أتزوج، ذهب فاشتكاهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتزوج حفصة من هو خير من أبي بكر وخير من عثمان، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. من منا عنده المقدرة الإيمانية وليست العادات العربية أن يرى شابا صالحا في المسجد أو في العمل ويقول يا بني تزوجت؟ يقول والله بك عندي زوج. أنحن أفضل من سعيد بن المسيب؟ سعيد لما طرق باب عبد الله بن أبي وداعة لما كان اختفى عن المسجد أياما وعلم أستاذ سعيد بن المسيب كبير التابعين أن زوجة عبد الله هذا الفقير التلميذ الفقير ماتت، فعندئذ ما كان من سعيد إلا أن يحكي عبد الله بن أبي وداعة ويقول طرق بابي بعد العشاء طارق، قلت من؟ قال سعيد. قال فخطر ببالي كل سعيد إلا سعيد بن المسيب. ليه؟ لأن سعيد بن المسيب ظل 40 سنة من البيت إلى المسجد ومن المسجد إلى البيت ما رأى فيها قفا مصلي. أين سعيد هذا؟ فالمهم سعيد بن المسيب جاء بابنته عائشة التي طلبها أمير المؤمنين لولده فأبى سعيد وأراد أن يزوج عبد الله بن أبي وداعة، ولما علم الجيران أن هناك عرس سوف يتم بعد لحظات في جمهرة من المصلين ومريد سعيد بن المسيب وكان من أفضل الأعراس، وعند الصباح غادر العريس وعروسه وقالت إلى أين؟ قال إلى مجلس سعيد، رايح أحضر مجلس سعيد بن المسيب. قالت اجلس وعلمك علم سعيد، فوجد عندها علم سعيد كله. وجاءت هذه التابعية التي زوجها أبوها من رجل صالح فقالت له في ليلة البناء أنا أريد أن أخطب خطبة. وبعدين أنا اتزوجت الشيخ الإسلام خطوب خطبة رجل الشيخ العربي أول ما يلاقي ميكروفون وشاء الله أكبر ولا شيء مرتفع ما شاء الله لقوة إلا بالله. فالمهم وقفت على مصطبة مرتفعة كده وقالت أحمد الله رب العالمين خطبة بخط خير أما بعد خلينا في أما بعد يا أبا عبد الله أنا لا أعرفك فأنت لا تعرفني، نحن كنا زملاء في الثانوية العامة ولا كنا زملاء دراسة في الجامعة ولا ابتعثنا مع بعض إلى أستراليا لندرس القانون والعلم الطبل والإيقاع، إحنا لا أعرفك ولا تعرفني، أبويا جد في رجل صالح شفتك استخرت لقيت خير قبلتك، فخبرني ماذا تحب من الأمور حتى آتيه وماذا تكره حتى أتجنبه والسلام عليك ورحمة الله. أليس هذا مما قدمه صلى الله عليه وسلم البشرية؟ أليست هذه ثمرات لهذا الإنسان العظيم الذي غرس هذا الخلق؟ وقال زوجها عشت معها 45 عاما ما رأيتها قد طبت جبينها في وجهي قط. سبحان الله. ورأيت بعد سنة من زواجي بها امرأة في بيتنا حاشرة عن وجهها. قلت عجبا، ضيفة عندنا؟ قالت انا امها. فحمات زارته بعد مدة قد ايه؟ سنة. قالت يا بني هل احسننا التربية فنسجد لله شاكرين ام اسأنا التربية فنستغفر الله رب العالمين؟ بالله عليك لما تلاقي ام زوجتك تقول هذا الكلام تعمل فيها ايه؟ طيب بلاش هذه، خلينا احنا في زيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم لفاطمة وعلي لكي نرى كيف يكون الإنسان أبا، لأنه قدم صلى الله عليه وسلم يعني للأب وللأم وللزوج وللزوجة وللجار ولصاحب العمل وللسياسي وللحاكم وللموظف في كل مناحي وللمسلم ولغير المسلم كان رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. لما رأى فاطمة وكانت حاملا في شهر الأخير بن حسن وفي شهر الصيف يتفصد جبينها من العرق وتطحن الرحم مع علي ومجهدة، فقال بأدب عجيب يا علي أتأذن لي أن أخذ نوبة فاطمة؟ ممكن بعد إذنك يا صاحب البيت، لأن البيت له إيه؟ له صاحب حتى وإن كان الداخل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتأذن لي أن أخذ نوبة فاطمة؟ ففرح علي لأن بركة يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف تضح في الدقيق المطحون. فبعد أن جلس وجلست فاطمة تجفف عرقها لم تسكت، وهذه من باب المداعبات القوية. قالت يا علي أنا أحب إلى رسول الله منك. خلاص يا فاطمة اسكتي، لكن من باب المشاكسات. أنا أحب إلى رسول الله منك. فقال علي وهو ذكي يريد أن يأخذ كلمة من فم الحبيب تطمئنه، أحقا يا رسول الله فاطمة أحب إلي منك إليك مني؟ يعني قريبة إليك أكثر مني؟ يعني بالله عليك لو أنت زرت زوج بنتك وزوج بنتك كده جامد في دماغه وهو صائم أن يسألك هذا السؤال على الإفطار كده، فيقول لي يا عمي تتحبني ولا تحب أسماء؟ أسماء مين؟ أنت مين يا ابني؟ لا إله إلا الله، أحبك ولا أحب أبو يعني أمر طبيعي يعني سبحان الله. تاني اتجننت كيف يعني؟ ده سؤال يسأله عاقل، أنت تحبني ولا تحب بنتك؟ معقول؟ فانظر إلى من كان رحمة للعالمين. يا علي هي أحب إلي منك ولكنك أقرب إلى قلبي منها. من أغضب رسول الله؟ فاطمة أم علي؟ أرضى الإيه؟ أرضى الطرفين. هكذا كان، هكذا كان. فهو رحمة بالبيوت ورحمة بالمساكن ورحمة بالبيئة ورحمة بالحيوان الأعجم ورحمة بالطائر ورحمة بالشجر الأخضر لا تقتلع أشجارا وعندما يأمر الجيش عندما يتحرك. أما في البعد الاجتماعي ده في البعد الأسري والبعد التكويني أو الكوني، فتعالى في البعد العملي أو الاجتماعي، هو كان محاربا للسلبية، لأن العرب كانت عندهم من الشهامة أن يصنعوا أو يعملوا أعمالا بفضل الله سبحانه وتعالى تدل على الهمة، فجاء الإسلام فيعني ضبط هذه الهمة. فكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يلفت انتباهنا إلى أن العجز وأن الكسل وأن العيلة وأن الفقر وأن الفسوق وأن سوء الأخلاق كل هذه تسمى إيه في المجتمع الحديث؟ تسمى سلبيات. فماذا أو بما أصلح الحبيب صلى الله عليه وسلم هذه السلبيات؟ أولا ليس بالدعاء وحده، ليس القضية دعاء، الدعاء شيء طيب ومخ العبادة، ولكن بعد أن يصنع الإنسان الأمور كلها ويخطط وينظم ثم يدعو. ولذلك الإسلام هو دين إيجابي عملي، ليس دينا تجريديا في نظريات تقال في محاضرات، وإنما هو وجود عملي عجيب يظهر الدفء في المجتمع سواء في البيت أو خارج البيت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاوم كل سلبيات المجتمع. كان ممكن بسهولة يعني يقول ايه في بداية الدعوة، انا ممكن اعملها قضية قومية واقول ان العرب لازم يطردوا الفرس والروم من ارضهم. كان ممكن يعملها قضية اجتماعية بازالة الطبقية في المجتمع. لا، هو قام بابلاغ دين الله الى عباد الله، وهو كان القدوة في صغير الامر وكبيره، ولذلك ان رأيته ابا فهو قدوة، إن رأيته حاكما فهو قدوة، إن رأيته يعني عالما فهو قدوة، كيف كان يعلم الناس، كيف كان يرأف بالناس، كيف كان حنونا على الناس سبحان الله. ولذلك لماذا يعني ما قطب جبينه في وجه صحابته قط إلا جنته كانت حرمة من حرمات الله، لما يجد حرمة من تنتهك كان ينفر منه العرق الهاشمي. أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. فهو إذن كان دائما بسام المحية، والابتسامة أوشكت أن تغيب أو نسي المسلمون شيئا يسمى الابتسامة. ونحن نريد وجوها مبتسمة. لماذا إذا دخلت بيتك قطبت جبينك مع أنك من يعني سخرية شكسبير بجوارك وابتسامات أبي نواس بجوارك في العمل يعني لا يساوي شيئا في العمل؟ ما شاء الله دمه خفيف لطيف خفيف ظريف، يرجع البيت ثقيل سخيف، في إيه؟ لماذا؟ لا أدري. يعني أنت عندك شيزوفرينيا؟ مش انت يعني، مش المحاضرة، في ناس في دولة اخرى يعني، مش انتم يعني سبحان، في ناس ثانيين والعياذ بالله يظن ان اسنانه عورة. يا عم عايز اشوف اسنانك ابتسم، كيف يبتسم؟ انا اذا ابتسم العيال يسخروا مني. يا عم ابتسم، كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يبتسم. الصحابي اللي كان قاعد مع شوية حريم كده اعزكم الله يدردش، واحد كده عنده زي بعض الناس يحبوا في العمل كده يعني يرطبوا الجلسة بكلام يعني، ما علينا، خلينا احنا في ايه في الصحابة. فالرسول مر وهو يتكلم مع بعض النساء، ماذا تصنع؟ تعمل ايه؟ قال والله يا رسول الله كنا يفتدن لي حبلا لبعير شرود. الرجل حصل له حرج، فبقول للرسول ايه؟ قال هم النساء دول كانوا بيفتدوا حبل عندي بعير شرود كده. فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يدعيهم كل ما يجدهم، اما زال بعيرك يشرد؟ فهو يختبئ من الرسول، كل ما يجد الرسول زي هو يختبئ منه، لغاية ما الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وجده يصلي، راح قعد بجواره، راح الصحابي أطال في الصلاة، بعد ما كان بيقرأ قصار الصور دخل في البقرة، سبحان الله. فقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: أطل ما شئت لن أغادر المكان يا خبر أبي. فاضطر خلاص، شوف طريقة التعليم، فسلم خلاص. فقبل ان يساله النبي صلى الله عليه وسلم عن بعير الشرود، وقصده بعير الشرود يعني نفس الشرود يعني، قال والله يا رسول الله ما شرد بعيري مذ اسلمت. ما تخاف علي يا رسول الله، انا مستقيم من ساعه ما نطقت بشهادتي. فمسح الرسول على صدره صلى الله عليه وسلم، خلاص بقى يبغى ايه جلسه النساء بعد كده، نسال الله السلام. فانظر الى طريقه التعليم وطريقه يعني سبحان الله عدم نهر الناس، لاننا ما الذي نكسبه من ان ننهر الناس؟ الرجل الاعراب اللي دخل مسجد وقال يعني ايه مسجد زيه زي الشارع، وجي خلف الصفوف عزك الله وبال. والله لو يعني رآه تلاميذ الكتب ربما يعني نسأل الله السلامة. الصحابة يعني جروا على الرجل، يا رجل قطع عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم الطريق، لا تزرموه اي لا تقطعوا عليه بولا. فنظر حتى ستر الرجل نفسه، وبعد ما ستر نفسه وضع يده على كتفه. قضيه الملامسه دي في علم النفس الان مهمه جدا. قال علماؤنا علماء النفس يقول لك ان المراه تحتاج منك زوجة يعني وبنتك تحتاج الى 5 مجاملات في اليوم. احسب كده كم مجامله جاملتها من 25 سنه؟ هم 3، يوم ابتسمت، يوم رحت خطوبه وابتسمت، يوم العقد وضاعت الابتسامة الثالثة، ما اعرفش راحت فين. المهم فهو تحتاج الى 5 مجاملات، والله هذا علم، والله 5 مجاملات بعدد الصلوات الخمس، كأن الصلوات الخمس فرض، ومن تحبب الزوج الى زوجته ان يجاملها 5 مجاملات، سبحان الله. فلماذا لا تضيع منا المجاملات بين الرجل وزميله في العمل وزميله من غير تاء زميله، فتعرف حتى زميله ما فيهاش تاء قبله، قبل الهاء هذا ما في تاء، فاهم انت؟ المهم زميله، لانه والقضيه سبحان الله العظيم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نصح الرجل قال يا اخ الاسلام هذا مكان لا يصلح لما صنعت. شوف الادب النبوه،
المكان ده لا يصح للي انت عملته. لو انا واحد من يا اخي انت جاهل، انت لا تدرك طهر المسجد، كيف تعمل هذا؟ انا تعلمت من قبل ما تجيب المساجد تعلموا. هذه لهجتنا للاسف. لكن انظر الى كلام الحبيب، هذا مكان لا يصلح لما صنعت. فالرجل مقارنه بين رقه الاستاذ وغلظه التلاميذ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا من بعدنا. الناس دول ما يستحقوا رحمه. هو يعني كان الرجل من شده ما راى من غلظه او من تهور واندفاع الصحابه. اذا بالنبي صلى الله عليه وسلم حجرت واسعا يا اخ الاسلام قل اللهم ارحمنا فانك بنا رحم. اذا قضيه ان نعلم ان نربي. كان يحمل الحسن والحسين ويلعب بلسانه لهما حتى يحاول الحسن او الحسين ان يمسك بلسانه الشريف صلى الله عليه وسلم. فيه ناس عندنا تأبى ان احمل الطفل، يقول لك احمل الطفل وانا يا اخي يعني شيء يعني يقلل من رجولات ابدا. والله كلما راينا من يحن على الضعيف وعلى الطفل وعلى المريض وعلى الارمله وعلى المطلقه وعلى اليتامى وعلى هؤلاء، تعرف ان في هذا قلبه فيه ما قدمه صلى الله عليه وسلم للبشريه. هل اكتفى صلى الله عليه وسلم بان يقدم بذاته؟ واعظم ما قدمه هذا الجيل الفريد الذي تستطيع ان تطلق عليهم ملائكه البشر، الذين قدموا المثاليه الواقعيه او الواقعيه المثاليه. كان مجتمع قريب من المثاليه ولكنه مجتمع واقعي لاننا رايناه، لاننا نشعر بعمر يتحرك ابن الخطاب وعثمان يجاهد جيش العسره وعلي في جنبات يتفجر العلم وابو ذر يرفع عقيرته بقول الحق وسعد بن ابي وقاص يقاتل في سبيل الله ولا يريد ان يدع ورثته عالى يتكففون الحي وعبد الرحمن بن عوف يعني كبير التجار. وانا ارى برايي الضعيف ان ابن عوف لو كان حيا في ايامنا كان يعمل مثلا اكبر مصنع لانتاج الحاسبات الاليه في العالم. اكيد اكيد كده. عثمان بن عفان كان يعمل اكبر ترسانه بحريه بامواله ومليارته اللي كانت يعني تغزو وتصل الى الشواطئ يمنه ويسرى. وابو بكر الصديق ارى انه كان يعين كل الشعوب المغلوبه على امرها لانه كان محرر العبيد رضوان الله عليه. يعني بهذا المنطق ارى طلحه والزبير وكل هؤلاء الغر الميامين ارى ان كل واحد منهم بصمه عجيبه. والاعجب من هذا مجموعه النساء الصحابيات الجليلات التي راينا منهن عجبا سواء في الحروب وسواء في ان الصحابه ذهب المعركه ما لا ولولت ولا صرخت الى اين تذهب والى اين تتركنا نحن مساكين الاولاد اللي يحتاجوا البيت يحرق هذه زوجه ابي الدحداح. وكلكم يحفظ القصه المصيبه اننا حفظه لكن التطبيق هو المصيبه والكارثه هو الذي لا نطبقه. لما سمع ابو الدحداح ان الله يستقرضنا يستقرضنا ربنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال بلى يا ابا الدحداح قال اقرضت ربي بستانا. القصه مش ابي الدحداح اللي خديته الحميه واستشرت معه الايه واستشعرها فتصدق بالبستان، لا ده هو ذهب وجد ام الدحداح داخل البستان واطفالها معها. يا ام الدحداح اخرجي اطفالك لقد اخرجناه لله رب العالمين. البستان هذا ماذا رد بما ردت المرأة المفاجأة بالبستان الوحيد الذي يملكونه؟ ربح البيع ابا الدحداح ربح البيع ابا الدحداح. طب انا عايزك ترجع البيت كده ان شاء الله الان اترك السيارة قدام ندوة الثقافة والعلوم وارجع لام مصطفى اقول لك ايه اقرضنا السيارة لله. وبكرة ابو سعيد هيقرأ لنا في صفحة الحوادث ماذا يتم. المهم سبحان الله ما علينا. فالمهم قارن بين اناس يستمتعون بالحكايات واناس طبقوا هذا الامر عمليا. يعني فيه ناس احنا نسمع القصص جميل ونحفظه هذا اجمل، ولكن اجمل من هذا كله ان نصدق. انا لا اقول لك تبرع بالسيارة ابدا، ولكن يعني سبحان الله العظيم الرجل دخل على ابي نواس قال اعطني رغيفا قال لا ليس عندي خبز. طب كوب ماء قال ليس عندي. طب تمرة ما فيش تمرة. درهم ليس هناك درهم. فالفقير اغتاظ وكان فقيه فقال اين الذين كانوا يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. ابو نواس رد عليه ذهبوا مع الذين كانوا لا يسألون الناس الحافة. ده الشحات فقيه والبخيل افقه والقضية فقه في فقه سبحان الله. فالمسألة أغرب من الخيال بهذا المنطق. ولذلك لما تستقرئ تاريخ الصحابة ترى ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وما صنعه لهذه البشرية. ولذلك عظماء في التاريخ زي برنارد شو أو فولتير أو لامارتين أو هؤلاء أو جوتا سبحان الله. جوتا يقول أنه كان لما أكمل 70 سنة الشاعر الألماني الشهير، ولما تقرأ شعره تجد فيه صفاء فطري عجيب، ونحن لا ننكر الآخر إذا كان عنده قيم ومبادئ. لما وصل 70 سنة احتفل في ليلة القدر مع نفسه بنزول القرآن على البشرية ليهديها، وقال أنا أوقن أن هذا القرآن ليس من عند محمد وإنما هو من عند الله. برنارد شو هذا الكاتب الأيرلندي الساخر يقول يعني مشاكل الساعة كلها يستطيع محمد أن يحلها لو كان بيننا ريثما صنعنا له فنجانا من القهوة. الأغرب من الخيال كارل ماركس. كارل ماركس كان مقتنعا، هو عجيب، كان مقتنعا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الذي نزل عليه والصلاح البشرية فيما جاء به محمد. وهو أصلا كارل ماركس لا إله والحياة مادة. هم ناس عندهم عدم توازن ما بين الداخل والخارج، يقول كلاما لكن في الفطرة سبحان الله العظيم الفطرة لا تكذب أبدا، والفطرة لا يستطيع الإنسان أن يكذبها لأنها عبارة عن انضباطها مع توحيد الله سبحانه وتعالى. ماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم لقضية الفقر؟ كلنا يحفظ القصة. جاءه رجل فقير يتكفف الحاجة، قال له أما في بيتك شيء؟ قال ما لنا إلا قعب نشرب فيه الماء وحلس نفرش بعضه ونلتحف ببعضه. قال ائتني بهما. فلما جاء بهما قال من يشتري هذين؟ قال رجل أنا أشتريهما بدرهم يا رسول الله. قال من يزيد؟ عشان المزاد يبقى حلال. قال أنا أشتريهما بدرهمين. أخذ الدرهمين أعطى الرجل الدرهمين قال له اشتري لأولادك طعام وبالدرهم الآخر رأس فأس وتعالى. جاء الرجل وضع الرسول صلى الله عليه وسلم غصن أو فرع شجرة في رأس الفأس، ثم قال له اذهب واحتطب 15 يوما ولا أرينك في هذه المدة. عاد الرجل ومعه مال كثير، ماذا قال له؟ قال هذا خير لك أن تسأل الناس أعطوك أم منعوك، إن المسألة لا تحل إلا لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع، إن المسألة تأتي نقطة سوداء في وجه صاحبها يوم القيامة. إذا وضع حل للفقر. طب ممكن كل سنة يأتي هذا الإنسان ونعطيه، أو كل شهر، طب هو يستطيع أن يعمل؟ يبقى لا نعطيه، لا نشجعه على فقره. فالرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين فقير الحاجة وفقير الاحتراف. احنا عندنا احتراف فقر، ما هو لاعب الكرة فيه واحد هاوي واحد ايه محترف صح ولا لا؟ والمدعي الفقر عندنا واحد فقير لانه فقير فعلا يستحق ان نمد هذا العون له، وده لا يسأل الناس إلحافا من اقاربك والموظف محترم ما شاء الله عليه ولكن يحسبه الجاهل اغنياء من التعفف، ده اوصل اليه المال بعزة واوصل اليه صدقتك باعزاز ناس. اما فقير الاحتراف ده فقير محترف. كان عندنا في الايام في في في, في المسجد عندي في القاهرة من سنة 72 لسنة 95 كان في واحدة تقف في منتصف الميدان معها طفل. هذا الطفل ظل طفلا من سنة 72 لسنة 95، وكنت اشرح للمريدين ان هذا فقير باحتراف، ده احتراف كل يوم. اقول يا رب الولد لا يكبر، ده عجيب الولد وقف نموه. اكتشفت بغبائي انها تستبدل الولد ده يؤجر له نسبة وهي لا نسبة والمعلم له نسبة وشغلة، وبعدين احنا طيبين العرب دايما خذ ده مسكينة لا اله الا الله. فنحن يجب الا نعطي فقيرا احترام ابدا، لكن نعطي الفقير الذي يعني سبحان الله العظيم. قال ابن عباس لرجل دخل عليه، يا ابن عباس هل حقا ان الفقراء يدخلون الجنة قبل الاغنياء بنصف يوم؟ وإن يوما عند ربك كان في سنة مما تعدون. قال ابن عباس نعم بلى. فقال هل أنا فقير يا ابن عباس؟ طب إيه حدود الفقر؟ إيه معايير الفقر؟ قال له أئن تغديت صار عندك للعشاء، واذا تعشيت صار عندك للصباح؟ قال نعم. قال انت لست فقير، عندك اكل الصبح، تغديت عندك اكل العشاء. فقال رجل بجواري انا عندي وجبه بوجبه. قال ولك ثوب ستر غير هذا الثوب الذي تلبسه؟ في ثوب ثاني تغير فيه يعني يوم مع يوم مع يوم؟ قال نعم. قال لست بفقير. قال الثالث انا الشرطين، شرطين الفقر دول موجودين عندي. قال لو تستطيع ان تعمل؟ قال نعم. قال لست بفقير. قال الرابع انا، قال ان استقرضت الناس اقرضوك؟ قال نعم. يبقى يقرضوك عشان انت عندك. قال الخامس انا ان تغديت ما اصبح عندي ما بات عندي للعشاء، وان تعشيت ما بات عندي للصباح، وليس لي الا هذا الثوب الذي البسه، واذا استقرضت الناس ما اقرضوني، وانا عاجز لا استطيع العمل. قال له وتبيت عن ربك راضيا وتصبح راضيا؟ عمق اخر، عمق روحي اخر يراه الاسلام. هذا ابن عباس التلميذ الكبير لخير البريه صلى الله عليه وسلم. يقول الرجل نعم ابيت عن ربي راضيا واصبح راضيا. قال انت من الذين يدخلون الجنه قبل الاغنياء بنصف يوم. طب ليه الفقراء يدخلوا قبل الاغنياء بنصف يوم؟ لان الغني لازم يحاسب على ماله، من اين اكتسبه وفيما انفقه. وضرب المثال بسيط، جبت ابنك الاول الصباح اعطيت واحد 1000 درهم او 10,000 درهم، والاخر اعطيته 5 دراهم، ولكل واحد ينفق المبلغ اللي معاه، ويجي ساعه المغرب نحاسبكم، وتاتي بحفره تعمل فيها نار وتضع عليها حديده ساخنه، ويقف الاول حافر قدمين. جبت ايه يا ولد ال5 درهم؟ رغيف الخبز، ويجري صح ولا لا؟ الثاني واشتريت كذا واشتريت كذا واشتريت، هنحاسب في حساب. لذلك الغني الشاكر خير عند الله من الفقير الصابر. هذا ما قدمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهذه البشرية، بأن أفهمنا أن الإسلام لا يميز غني ولا يميز فقير، الإسلام للغني وللفقير، ولكن هناك غني يشكر وهناك فقير يصبر. ما سمعنا من أبي بكر مرة أنه قابل بلال، هي بلال ايه رايك في الحرية؟ مش الحرية احسن من العبودية برضو؟ صح ولا لا؟ خلي بالك، شوف انت واولادك احرار، شوف انت لو احررك، شوف اولادك واحفادك يظلوا عبيد لابي جهل. ابدا ابدا. ويأتي عمر ليفجر لنا مفاجأة، يقول ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا. الله، ايه هؤلاء تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم بهذه العظمة؟ يعني بلال هذا شدعان. يبقى اذا السيادة هنا بايه؟ ما من غني على فقير بشيء. يا مؤمن، انت تنفق على ابن اخيك سنة دراسية واحدة، في اول سنة مات اخوك تاخدك الحمية، خلاص يا ولدي ما تخاف، ابوك ما زال حيا، تنفق على اول سنة، ثاني سنة تقطب جبينك وتعطي لجنبك وتقلو ظهرك، وبعدين تقول لزوجتك لما يجي الولد ده، انا سنة عندي 7 اولاد وكمان انا يعني خلاص اعمل ايه، ده كبر وشاربه في فمه يعني يستطيع ان يعمل، وتمن عليه بعد التخرج. انا صنعت بنفسي، انا عملت، انا سويت، نسأل الله السلام. سبحان الله. ولذلك ما من غني من الصحابة على اخيه او الانصار منوا على المهاجرين، احنا استقبلناك واستضيفناك واعطيناكم بيوت واعطيناكم حد. وثبت لي باستقرائي للتاريخ ان لا واحدة من المهاجرين الذين عرض عليهم اخوانهم الانصار بيوتهم وبساتينهم واموالهم انهم اخذوا من اخوانهم الانصار شيئا. سبحان الله، ما اخذوا، وانما تعففوا ورزقهم الله من فضله. وعبد الرحمن بن عوف اكبر مثال لهذه العظمه، قال ان الرسول قد دعا لي، اللهم بارك لعبد الرحمن في صفقه يمينه، كان معه 4 دنانير لا غير، وذهب الى السوق يحتل مليارديرات اليهود. وبعد ان مات عبد الرحمن مجلت ايدي العمال، يعني الفؤوس اثرت فيها والجلود تشققت من كثرة تكسيرهم لسبائك الذهب التي تركها. وورثت زوجته الرابعة 2 مليون دينار ذهب، ويتمثل في التركة ربع التمن، 1 إلى 32، خدت 2 مليون، يبقى تركة عبد الرحمن بن عوف بلغة العصر 64 مليون دينار ذهب. من كم سنة؟ من ميزانية أمريكا. سبحان الله. تركها عبد الرحمن لماذا؟ لأنه رجل كان ربما لما كان يحول عليه الحول لا تجب الزكاة في ماله. ليه؟ لانه يخرج الزكاه اولا باول اولا باول أو فلا يبقى عنده ما يزكى عليه. يعني دائما مع الله. عثمان بن عفان ياتيه التجار يقول لا لا جاءني من يعطيني ضعف، جاءني من يعطيني اكثر، يرفعوا ثلاثه اضعاف. قالوا ما في المدينه تجار غيرنا. مفيش. قال لهم لقد اقرضتها لله رب العالمين. العجيب، تعال الى مجتمع المدينه، هذا ما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم الصوره للبشريه. كان في المدينه المهاجر من مكه والانصاري من اهل المدينه، وبعدين سيد اليهود والنصارى والصابئين والاعراب اللي جاي من الباديه والفارسي والرومي، كل الملل والنحل تعيش لا تسمع مشكله، وانما الامن موجود بفضل الله سبحانه وتعالى. ولعل الله سبحانه وتعالى اساله في هذا الشهر الكريم ان يؤمن هذه البلاد، لانها صوره طيبه من تقارب الاجناس والجنسيات والعرقيات، تعيش كلها في كنف، يعني ناس يعرفون العدل بفضل الله بارك الله فيهم. وهذه شهاده اشهد الله عليها في رمضان واشهد بها امام الله سبحانه وتعالى. هذا مجتمع امن، نسال الله الا يهز الامن فيه ابدا، ونسال الله ان يؤمنه، لان سبحان الله هذا التناسق. لكن في نقطه كبيره، ما جاء احد الى المدينه الا وقام اهل المدينه بعرض الاسلام عرضا سلوكيا امامه فاسلم. ونحن ياتينا اخواننا من المسلمين واخواننا في البشريه من غير المسلمين، ويعودوا بعد سنوات وما علمناهم لا كلمه في اللغه العربيه ولا ايه من القران، ولا راوا امامنا منا سلوكا. نحن يجب ان نطور انفسنا لكي نقدم ما قدمه صحابه الحبيب صلى الله عليه وسلم. اذا العالم اليوم كيف ننظر نحن اليه كمسلمين؟ قد يبدو اننا فعلا قد تخلفنا عن الرق، باننا نمنا في النور واستيقظ غيرنا في الظلام. لكن هناك صور مبهره يعني فيها الخير كله. ذهبت مثلا الى قريه في جنوب الجزائر، وقيل لي ان هذه القريه ليس فيها محفظ القران واحد، وتعجبت. لماذا؟ قالوا لان كل القريه حفظه، والام تجعل ولدها يجلس على عتبه الباب ويرفع عقيرته بما يسمعه، فان اخطا ولحن في حكم من احكام التلاوه رده اي عابر او اي عابره، لان الرجال والنساء وكلهم حفظه. هذا شيء يعني شيء طيب. هذه الجائزة التي بيننا، ونرى القراء الولد طبيعي في بعض الناس على اسألهم في الجائزة ان شاء الله قول له ما اسمك؟ لا يفهم. لو كلمته بالانجليزية لا يفهم، بالعربية لا، بالفرنسية لا يتكلم الا لغته، ولكن لا يلحن في لحن من احكام التلاوة. اليس هذا ما قدمه محمد صلى الله عليه وسلم البشرية؟ على شيء يعني شيء غريب عجيب. ما الذي قوب لسانه في هذا القرآن الذي نلحن نحن فيه كعرب؟ امرأة عجوز جارة للشافعي في مصر تذهب لزيارته في مرض موته، وبعدين قالت يا شافعي أدعو الله تعالى لك أن يشفيك. قال الشافعي يا ربي يا ربي بلسانها لا بقلبها. فقال الذين من حول الشافعي يا شافعي ايه القضية انت، يعني أذنك من تدعو لك بالشفاء؟ قال لا، أدعو الله أن يشفيك يعني يهلكك، ولكن لو وضعت عليها فتحة إيه؟ يبرئك من سقمك. قال سيدنا إبراهيم وإذا مرضت والحمد لله أننا إيه؟ لا نفهم في اللغة العربية، وإذا كنا إيه؟ كل واحد يزور عمه اللي خد منه النبات، يا عمي أدعو الله أن يشفيك، يا الله تفكر على الله، يعني يروح في سكة السلام. سبحان الله، من كرم الله أننا لا نفقه في اللغة، ولذلك لا يدعو بعضنا على بعض، من كرم الله سبحانه وتعالى. ولذلك الصور المضيئة الموجودة في العالم الإسلامي والموجودة حتى في العالم الغربي تنم عن خير كبير. يعني المسلمون المقيمون في الغرب الذين يقدمون اليوم مشروعا حضاريا كبيرا لهذه البشرية التعيسة التي تريد أن تفيء إلى بر السلامة، وهذه الصور النيرة للأسر المسلمة هناك، والأسر المسلمة التي تقيم شرع الله سبحانه وتعالى، وتفوق أبنائنا وبناتنا في الجامعات الأوروبية والجامعات الأمريكية صورة كبيرة لما يقدمه أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه البشرية. أيضا نحن إذا نظرنا الآن ونقارن بين حالنا كمسلمين وأحوالنا من 50 سنة، الحمد لله رب العالمين، نحن في فضل كبير، نحن في كرم كبير. ده فيه ناس تعيش في بلاد لا تعرف عن الفقه ولا شيء. الأخ إمام في مسجد في الأسبوع قبل الماضي كنت في ألمانيا، يقول يا سيدنا الشيخ جاءني رجل يسألني سؤال شاب، يقول يا سيدنا الشيخ أنا والله ركبني جني. قلت لا إله إلا الله، والجن وصل ألمانيا؟ طب إزاي؟ سبحان الله. طب كيف خد تأشيرة ده ودخل على المطار فرانكفورت؟ ما علينا. قال له طب يا ابني هل عندك سورة البقرة في بيتك؟ لو لا أنا عندي سورة حصان، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ابني سورة بالسين. فالولد يفرق بين السين وصاد. دي مش سورة مضيئة ولا بس يعني عشان إيه أوضح لك. هذا الذي يعني نصحني مرة في دولة أجنبية وقال لي يا سيدنا الشيخ أنا مجرد دخلت المسجد والإخوة الله يبارك فيهم كل واحد يلصق رجله جنب رجلي، أزحزح رجله خلفي، في إيه؟ سألتهم قالوا يا سيدنا يا أستاذ عشان الشيطان لا يدخل بيننا. الكلام ده صحيح يا مولانا؟ قلت له صحيح. ده عجيبة والله يا جماعة مشايخ، أنتوا فكروا شوية، شغلوا مخكم. قلت له كيف يعني؟ قال يا ابن الحلال يا شيخ أنت، شيطان ودخل المسجد، اتركه هتخرجني يمكن ربنا يهديه. يا أخي سبحان الله، يا سلام على الحنان بتاعك. لأن الشيطان كتب عليه ما خلاص، هو سلك الطريق راح على النار على النار، لكن لا، هو الحنان بتاعه هو لازم يتفلسف علينا والشيطان وشغلانا سبحان الله. والعجيب أن المسلم بعض صور المشينة يعني أن المسلم يعني لا إله إلا الله هو الوحيد اللي يشكو من ركوب الجن. طب ما يكونش العكس ليه؟ يعني سبحان الله، على الأقل الجن وصلنا إلى الجن ده بيسترق السماء مستني يدخل في فلان والفلان، لكن ما علينا في هذه القضية. أنا أريد أن أقول إنما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم ليس للمسلمين فحسب، وليس للإنسان فحسب، وليس لغير المسلمين فحسب، وإنما لهذا العالم كله. فضبط إيقاع الحياة على منهج التوحيد، وضبط إيقاع الحياة على سلوكيات لو نفذت لسعدت البشرية كلها. ولذلك يقول شكسبير أنا لا أستطيع أن أقارن أحدا في مقامي. إذا قارنت علامات العبقرية وصفات الإنسان الكامل لا أرى غير إنسان واحد هو محمد بن عبد الله الذي أستطيع أن أقول لقد وضحت فيه صورة الإنسانية الكاملة أو صورة الإنسان الكامل. ولذلك لما أنا أريد أن تتصرف أنت كتلميذ وتابع لهذا الإنسان العظيم في بيتك، علت المرأة بصوتها عليك بدي توتر معين، قبل أن ترد اسأل نفسك سؤال واحد: لو كان حبيب الله مكاني صلى الله عليه وسلم يعني ماذا كان يصنع؟ ماذا صنع مع أمنا عائشة لما ضربت بيدها الصحفة فوقعت على الأرض إربا قطعا؟ ماذا قال؟ قال غارت أمكم. انتهت القضية. هل هذا ضعف من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. يعني لو جاءك طعام من عند أمك أو من أهلك وغارت المرأة وشكرت أنت في طعام أمك فقامت بأنها أزاحت الصحفة بعيدا عنها لكسرتها ولا غيره، ماذا تصنع أنت؟ لماذا لا نستن بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ سبحان الله. أنت كأب ماذا كان يصنع حبيب الله مع بناته صلى الله عليه وسلم؟ الود. وعندما جاءه عقد خديجة أرسلته ابنته زينب لتفك أسرى ابن خالتها زوجها أبو العاص ابن الربيع، بكى النبي واستعبر لما علم أن هذا عقد خديجة، هذا الوفاء الذي ولى من عندنا. والله فيما أذكر شيخنا الشيخ محمد الغزالي كان بعد ما ماتت زوجته بسنوات طويلة ينهى بناته وأولاده أي إنسان أن يحرك كرسيا من مكانه، يقول هذا كان ديكور وضعته الزوجة رحمة الله عليها وفاء لها نبقي الأمر على ما هو في البيت. هذا مثال عملي لتطبيق الخلف الصالح بما صنعه السلف سبحان الله. فقضية أن قضية الوفاء هذه. أيضا ماذا كان يصنع مع جيرانه اهديتم الى جارنا اليهودي؟ انت يسكن اكيد جنبك انسان غير مسلم، ماذا راى منك؟ هل طرقت عليه بابه لتساله ما رايتك منذ يومين؟ يقول الله هكذا اخلاق المسلمين، هكذا والله يا اخي انت تهدي الى الاسلام بكلمه طيبه وبسلوك طيب. يا اخي اخوتك غير عرب ويصلون معك في المسجد، يا اخي كل واحد ينوي نيه صادقه في رمضان ان يقول له فلان انا بعد العصر كل يوم او بعد العشاء كل يوم اقعد معك ربع ساعه واعلمك كيف تنطق اللغه العربيه، اذا كان هو ينطق اللغه العربيه، لكن يعني اعلمه اللهجه اللغه العربيه، اعلمه الكلمات، اعلمه الحروف، اعلمه امسك المصحف واقرا امامه، يعود الى بلده داعي لك، هذه صدقه جاريه. لان ماذا يقول عنا؟ ماذا يقول؟ قل عشت بين اخواني المسلمين في بلاد العرب ما علموني لا كلمه عربيه ولا قرا منهم واحد امامي المصحف. هذا امر اخر. انت في العمل اريد عندما تتقاعد الناس تحن اليك او تنتقل من هذا العمل تقول يا الله اين ايام فلان ما شاء الله عليه كان كذا وكذا. ده فيه ناس موظفين اول ما يدخلوا الى المؤسسة كل الموظفين يلتزموا الصمت، بس فلان وصل لانه ايه نقال للروايه والعياذ بالله رب العالمين، حاسب فلان احسن ايه ينقل عنا كلامه. لا، كونوا مع الناس، ان متم فرحموا عليكم وان رحلتم حنوا اليكم. هكذا يعني كان الصحابة رضوان الله عليه. ولذلك أنت عندما تريد أن تسأل ماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم للبشرية قدم كل خير. اسأل نفسك أنت، وهذا السؤال الأخير، ماذا قدمنا نحن؟ ماذا قدمنا نحن لهذه البشرية التعيسة؟ أولا، ما زالت عندنا من منظومة قيمنا الأسرة المسلمة واحترام الكبير واحترام وإجلال العلماء والعفو على الصغير والضعيف، وهذه الصدقات والزكوات في رمضان وفي غير رمضان، وهذه الاجتماعات والود والمحبة التي بيننا، هذه منظومة يستقلها الآخر، ليس عنده هذا الدفء العاطفي. يعني عالم اجتماع عربي مسلم ربنا يكرمه لاحظ ملاحظة عجيبة، أن المدينة غيرت أخلاق البادية والقرية. رحل واحد من القرية على بعد 150 كيلو من الرياض الى الرياض لان بناته دخلوا الجامعة، فراح اشترى بيت وراح المسجد يعرف نفسه في كل صلاة على جيرانه، انا فلان الفلاني جاركم الجديد، انا جاركم الجديد، انا بيتي هنا، زورونا ان شاء الله تجدوا ما يسركم. لاحظ عالم الاجتماع ان هذا الرجل يأتي في كل بعد كل صلاة عصر يوم السبت يصلي مع جيرانه العصر، واقف على الباب يسلم على كل واحد ويحتضنه ويلتزم ويقبله كل يوم عصر عسف يعمل الحاجه دي. لا لا، هو في فقه جديد يخلي الواحد لابد ان يقبل يعني اخوانه في عصر السبت بالذات. اكتشف الاخ الكريم ان هذا الجار الجديد يوم الاربعاء يصلي الصبح مع جيرانه في المسجد ويصلي الظهر في العمل وينصرف مع زوجتي واولادي الى القريه، يقعد بقيه الاربعاء والخميس والجمعه يصلي صبح السبت في قريته ويتوجه الى العمل بعد ذلك، فيصلي الظهر في العمل واول لقاء مع اخوانه في صلاه الجماعه في عصر الايه عصر السبت. فهو ظن منه باخلاق القريه والباديه ان هم يعني افتقدوه، وان يعني سبحان الله عم افتقدوك مين ولا يسالوا عنك ولا سبحان الله. الرجل جاب حالة اكتئاب، راح كتب على البيت للبيع. من الذي اعترض؟ بناته، لانه حركهم من القرية الى الايه الى المدينة وانتهى الموضوع. فلا نريد ان نفقد قيمنا تلك التي هي عبارة عن ان الجار عندما اشتكى جاره لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له خذ الاغراض بتاعتك عجاب ووضعها على قارعة الطريق. فكل ما يمر عجيبة، مسلم عايش في الشارع ملوش بيت، ليس له بيت، مالك؟ والجار يؤذيني، الناس تدعي على جاره، اول ما جاره سمع الدعوات يلا يعد من هنا سعد بن ابي وقاص ودعوته مستجابه، تلبس لي انا رحت في خبر اصبحها والله خبر كان، فاعتذر له جاره. الان لو جارك اذاك ووضعت متاعك على قارعه الطريق كل ماشي وسطك، والله هو فعلا ده عامل معسكر، ده عامل مخيف، مخيف مين يا ابا؟ ده مش زي ايه؟ لا اله الا الله، سبحان الله العظيم. فما الذي غيرنا؟ هل منظومة قيمنا تغيرت؟ أبدا، منظومة قيمنا ثابتة، ولكن نحن الذين تغيرنا. فماذا قدمنا نحن للبشرية؟ ماذا قدمنا؟ نحن نأمل إن لم يقدم هذا الجيل فجيلنا، جيل أولادنا القادم الذي ربما بذرنا فيه خيرا، أن نرى منه الخير ونرى منه حركة عملية لتطبيقه لدين الله سبحانه وتعالى، أن نقدم لهذه البشرية التعيسة مشروعنا الحضاري الإسلامي الكبير، من أننا هذا الخلق، هذا التواضع، هذه المروءة، هذه الشهامة، هذه القيم والمبادئ التي لا توجد إلا في هذا الدين العظيم. أحبتي في الله، قد طوفت بكم يمنة ويسرة، ولكن الذي قدمه صلى الله عليه وسلم وقدم لنا تلاميذ كبار يرقى مستواهم إلى مصاف الملائكة، قدموا لهذه البشرية خيرا كبيرا، ورأينا العدل والخير الذي عم العالم كله، هو الذي قدمه صحابة هذا الإنسان العظيم صلى الله عليه وسلم، ونحن على الدرب سائرون، ونأمل أملا كبيرا أن يقوم أبناؤنا وبناتنا من جيل الصحوة ومن أخواتنا الفضليات التي يربين لنا أبناءنا، أن تزول الخلافات، وأن يكون رمضان معلما، أن تعود البيوت إلى وئامها، وأن تقل حالات الطلاق التي بدأت تعصب بالمجتمع الإسلامي، وحالات الخلع التي بدأت تنتشر في العالم الإسلامي. ونريد أن يربت كل فرد منا على بقية أفراد المجتمع، ولا يضع ميكروسكوب ليوضح عيوب الآخرين، ولكن لينظر إلى عيوب نفسه، فإن أصلح عيوب نفسه دعا رب العباد سبحانه وتعالى، فربما يصلح الله سبحانه وتعالى ذات بيننا، وأن يعني يرفع عنا كل مكروه وسوء، وأن يؤمن البلاد والعباد. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وجعلنا وإياكم من العاملين بكتاب الله وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون مسلمين إيجابيين، نقدم لهذه البشرية مشروعا حضاريا إسلاميا كبيرا يرقى بالبشرية ويعود بها إلى بر السلامة مرة أخرى، عبادة لله سبحانه وإعمارا لهذا الكون الذي نعيش فيه. إن كنتم قد وجدتم في محاضرتي ما كنتم تبغونه فالحمد لله رب العالمين، وإن كنتم ما يعني لم تروا ولم تجدوا ما توقعتموه فحسبكم الله ونعم الوكيل، وقولوا إن لله وإنا إليه راجعون، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
منبر الحكمة، منبر الدعاء إلى الله،
ومن أحسن قولا